السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن بلاده قد تدرس إقامة منطقة عازلة في العراق لمنع تسلل المسلحين الكرد إلى تركيا، مبديا في الوقت نفسه شكوكا حول فعاليتها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي ميريك توبولانك الذي يقوم بزيارة إلى أنقرة، قال أردوغان: سنبحث في هذا الاقتراح وسنناقشه مجددا مع قواتنا المسلحة، وإذا تبين أن مثل هذا الإجراء ضروري فإننا سنقوم بما يلزم على حد تعبيره. هذا ومن المفترض أن يصادق النواب الأتراك الأربعاء على تمديد التفويض الذي منحوه العام الماضي للجيش كي يقوم بعمليات عسكرية في العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني. نقل عن القائد العسكري الأمريكي الجنرال ديفيد بيتريوس القول إن التقدم الذي تحقق في العراق ما زال هشا ويمكن أن يتلاشى مرة أخرى رغم انخفاض العنف في العراق بنسبة 80%. وقد وردت ملاحظة القائد العام السابق للقوات متعددة الجنسيات في العراق في سياق كلمة ألقاها أمام رابطة الجيش الأمريكي في واشنطن الثلاثاء. ونسبت رويترز إليه القول أيضا إن فرص الحفاظ على المكاسب الأمنية في العراق تزداد، لكنه حذر من أن الأساليب التي أدت إلى تراجع العنف في العراق قد لا تنجح في أفغانستان. يذكر أن بيتريوس سوف يبدأ نهاية الشهر الحالي لإشراف على العمليات العسكرية في أفغانستان في إطار مهماته الجديدة كقائد للقيادة الأمريكية الوسطى المسؤولة عن عمليات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي. ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي نفذته امرأة في بعقوبة الأربعاء إلى 9 قتلى، بينهم 6 من قوات الأمن و3 مدنيين، إضافة إلى 17 جريحا بحسب ما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه أن انتحارية ترتدي حزاما ناسفا فجرت نفسها أمام مبنى محكمة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل 5 جنود بينهم ضابطان برتبة رائد وشرطي و3 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وفي محافظة ديالى أيضا أعلنت مصادر أمنية عراقية الأربعاء اعتقال 15 من عناصر الصحوة بينهم قائد المجموعة في إحدى القرى شرق بعقوبة. ونقل عن هذه المصادر أن قوة عراقية تابعة لوزارة الداخلية اعتقلت 15 من عناصر الصحوة بينهم قائدها حميد النوري في قرية لمخيسة، مضيفا أن المعتقلين يشتبه بتورطهم في أعمال عنف على حد تعبيره. نقل عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تصريحه الأربعاء بأنه قد يتعين على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن تبحث خفض الإنتاج إذا بقي سعر برميل النفط الخام دون 90 دولارا. هذا وقد تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية الأربعاء أكثر من 4 دولارات لتصل إلى أدنى مستوى في 10 شهور، ويتزامن هذا الانخفاض مع استمرار أزمة الأسواق المالية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية. وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الأربعاء أنه دعا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى إقرار خطة تمويل أوروبية للقطاع المصرفي، موضحا أنه بحث الأمر قبل الظهر مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق الأربعاء خطة لدعم المصارف الثمانية الكبرى في المملكة المتحدة تمر عبر المساهمة بخمسين مليار جنيه استرليني فيها، مما يساوي تأميما جزئيا لها. وفي منطقة الخليج واصلت بعض أسواق المال العربية تراجعها الأربعاء لليوم الرابع على التوالي، وفي مقدمتها بورصة دبي التي خسرت نحو 10% عند الافتتاح. كذلك افتتحت سوق المال السعودية وهي البورصة الأكبر في العالم العربي مداولاتها بتراجع تجاوز 7.5%، لكنها ارتفعت قبيل انتهاء التداول. وفي تحليله لتأثير الأزمة المالية العالمية على أسواق المال في الدول العربية، قال المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة لإذاعة العراق الحر:
هي مشكلة الثقة، هو ما يحدث الآن هي عامل نفسي، قلق نفسي. المسيطرون دائما في الأسواق العالمية هم الشركات الاستثمارية والصناديق السيادية والصناديق الاستثمارية، وهم يشكلون الغالبية الكبرى من التداولات، وبذلك هم يؤثرون على قيمة الأسهم في تلك الأسواق، بينما ما يحدث لدينا مؤثرهم الأفراد وكبار المتعاملين وبعضهم مضاربين.
وسوف تذاع هذه المقابلة كاملة في حلقة خاصة من برنامج التقرير الاقتصادي الذي يبث بعد نحو 45 دقيقة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بمرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بآليات العمل في إصدار الصكوك للمرحلين والوافدين في محافظة كركوك، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية والخاصة بالشأن العراقي، ونتابع أيضا الإجراءات المتخذة في بيطرة دوك للحد من انتشار مرض الجمرة الخبيثة. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع زميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، أكد مدير مركز القيادة الوطني والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف أن النشاطات المسلحة لتنظيم القاعدة في محافظة ديالى انخفض بعد إلقاء القبض على العناصر القيادية لشبكات تدريب الإرهابيات والوصول إلى مركز مصادر التمويل الاستخباراتية، مبينا أن التحسن الأمني الذي تشهده المحافظة جاء من خلال تعاون الأهالي مع القوات الأمنية في رصد تحركات الجماعات المسلحة. كما أوضح خلف أن عمليات تطهير جيوب ما أسماها بعصابات القاعدة في نينوى ما زالت متواصلة. عماد جاسم والتفاصيل.
حملة اعتقالات موسعة قامت بها الأجهزة الأمنية استهدفت المجاميع المسلحة وبقايا تنظيمات القاعدة في محافظتي نينوى وديالة، هذا ما أوضحه اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، مؤكدا انخفاض النشاطات المسلحة لتنظيمات القاعدة في ديالة بعد إلقاء القبض على العناصر القيادية لشبكات تدريب الإرهابيات والوصول إلى مراكز مصادر التمويل عبر معلومات استخباراتية. وأوضح أن هناك إعادة تأسيس لتشكيلات منظمة للأجهزة الأمنية العراقية في محافظة ديالة وبعض الأقضية والنواحي التابعة لها، مشيرا أن ديالى الآن تشهد تحسنا ملحوظا بعد الاستتباب الأمني من خلال تعاون الأهالي مع القوات الأمنية في رصد تحركات الجماعات الخارجة عن القانون، ولا يختلف الأمر كثيرا حسب قول اللواء الركن عبد الكريم خلف في محافظة نينوى، حيث تتواصل عمليات تطهير جيوب ما أسماها بعصابات القاعدة، خاصة بعد القضاء على المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في الموصل في عملية مداهمة ناجحة قامت بها القوات العسكرية هناك.
احنا في ديالى العمليات الرئيسية في نهاياتها لأن يجري عادة انتشار القوات في بنى تحتية كبيرة إنشاء قوات محل القوات التي تغادر تم بناء 11 فوج أكثر من 17 سرية مستقلة وبناء أكثر من 6 مديريات اختصاصية في داخل وأكثر من 35 مركز شرطة جديد. هذه القوة انتشرت على الأرض مع أكثر من 40 مركز أمني وبدت تفتح الطرق وتربط مدن ديالى وقراها بقلب المدينة وأصبح النشاط الإجرامي منخفض جدا. الأعمال الوقائية اللي قامت بها الوزارة في حشد القوة وضرب ساحة الجريمة والانتقال إلها ووجود هيئات تحقيقية متخصصة 5 أو 6 هيئات تتواجد في ساحة الجريمة تمكننا من خلال هذه الفترة فقط من 28/7 لحد الآن من إفشال 4 محاولات خطف واعتقال الخاطفين وأيضا 3 عمليات من نوع إطلاق نار واعتداء مسلح على المواطنين ولم تكتمل واعتقل المطلوبين و3 شبكات إجرامية انتحارية أيضا تم اعتقالها بالكامل ولم يفلت أحد. يعني هذه الأنشطة هي حقيقة أنشطة جنائية بسبب التخصص الذي عادت له وزارة الداخلية في تفعيل دور المؤسسات الاختصاصية والتحقيقية نجحنا فيها.
وماذا عن متابعة شبكات توظيف الإرهابيين أو استخدام إرهابيات لإجراء عمليات تفجيرية داخل الديالة؟
احنا هاي الشبكة اعتقلناها واعتقلنا المسببين والممولين والذين يستخدمون الأطفال يعني بأعمار 15-14 سنة من النساء يعني أطفال بنات يعني. وشبكة أخرى أيضا للفتيان اعتقلناها وشبكة ثالثة خاصة بهذا العمل يعني مجموع معتقل
كلها في ديالة يعني
كلها قاعدة وتمكننا خلال هذه الفترة من إيقاف العمل التفجيري بشكل ملحوظ وواضح يعني بعد أن اعتقلنا هؤلاء جميعا وصدنا اتخذنا استراتيجية في يعني توظيف عناصر تعاون مع الناس بشكل مفتوح ووضع مكافآت ضخمة الذي يجلب معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على هذا أو تعاون كبير من الناس.
هل هذه الشبكات لها اتصال في جهات خارجية؟
هو التمويل اللي حصل كله عن طريق عمليات الخطف والمساومة الناس وأيضا السرقات والتسليل بالشوارع. الحقيقة جفت مصادر تمويلهم تقريبا من برا لكن محدودة ليست واسعة ولكنها محدودة.
لماذا في ديالة أكثر هذه العمليات عمليات؟
لأن هي المعقل الأخير للقاعدة حقيقة لاحظنا القاعدة الآن قاعدة تراجعت قاعدة ليست لها ثقافة الآن مقبولة في الشارع العراقي والقاعدة عندما تستخفل الأطفال وتجند المختلين عقليا هذا هو فشل القاعدة واضح.
طيب
هو
ماذا عن عمليات الموصل؟
بالموصل قمنا بعمليتين. العملية الأولى تمكننا من مداهمة وكر أبو الحارث السعودي وهو المسؤول الجناح العسكري للقاعدة في الموصل وتم قتله بالفعل شخص ضخم الجثة واعتقال 4 من مساعدي في ذات المكان مع وثائق هامة جدا تحوي على أمور كثيرة ساعد عمليات التحقيق في ضرب أوكار القاعدة في الموصل وسهلت هذه العملية. وبذات الوقت قمنا بعملية بمنطقة الساحل الأيمن بالمأمون وحي العامل على ضوء هذه العملية واعتقلنا أيضا 10 من أمراء تنظيم القاعدة.
كان هذا اللقاء مع اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعلن عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 ورئيس لجنة تقصي الحقائق تحسين كهية أن العمل متواصل في موضوع التعويضات للعوائل المشمولة بامتيازات تلك المادة للمرحلين والوافدين مبينا في الوقت ذاته أنهم يواجهون عقبة تتعلق بعدم كفاية التخصيصات المالية لعام 2008 لصرف الصكوك وطالبوا بتخصيصات إضافية من الموازنة التكميلية. كما بين كهية أن هناك مشاكل ومعوقات واجهتهم في لجنة تقصي الحقائق تتعلق ببعض المعاملات المزورة ووجود نقص بالنسبة للوثائق المقدمة من قبل المشمولين بالتعويض. نهاد البياتي، مراسل إذاعة العراق الحرة، معكم من كركوك.
أكد عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 تحسين كهية في لقاء مع إذاعة عراق الحر أن العمل مستمر في إصدار الصكوك للمرحلين والوافدين، وقال أن هناك 92 ألف معاملة للمرحلين و28 ألف للوافدين. وأعلن تحسين كهية عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 ورئيس لجنة تقصي الحقائق:
العمل مستمر متواصل في موضوع تعويضات للعوائل المشمولة بامتيازات مادة 140 من حيث المرحلين والوافدين. تم إرسال لوائح المرحلين 22 مرحلة إلى بغداد وكل مرحلة تضم 1600 عائلة. تم إرسال هذه اللوائح إلى بغداد لأجل صدور الصكوك والحصول على الامتيازات المادية اللي مختارها 10 ملايين لكل عائلة. بالنسبة للوافدين تم إرسال لحد الآن مرحلة 15 وكل مرحلة 1000 عائلة، أي يعني 15,000 عائلة من الوافدين تم إرسال لوائحهم إلى بغداد لأجل صدور السكوك بشأن تلك العوائل. نحن الآن أمام عقبة ومشكلة، هو أنه نفذ تخصيصاتنا عام 2008 والسكوك الآن لا تصرف. طلبنا أن تخصص من الموازنة التكميلية لأنه لحد الآن لم تخصص ولم تطلق الصرف، فأملنا أنه هذا الشيء يحصل.
كم عدد المرحلين المسجلين لديكم؟
عدد المرحلين المسجل لدينا هو 92,000 عائلة، تم إنجاز 50,000 يعني بالنسبة للوافد والمرحل، يعني عندنا 28,000 عائلة من الوافدين و 92,000 عائلة من المرحلين، المجموع تقريبا 120,000 عائلة، ولحد الآن 50,000 عائلة تم إرسال لوائحهم وأسماءهم إلى بغداد، وهناك من استلم سكوك بحدود تقريبا 25,000 عائلة، والبقية ينتظرون صدور السكوك بأسمائهم.
نعم، يعني في لجنة تقصي الحقائق، يعني ما هي أهم المشاكل التي تواجهونها؟
يعني نحن نواجه عملية التزوير، وجود نقص في المعاملات، لأنه نتعامل مع الاستنساخ وليس الوثائق الأصلية، بالتالي يعني قد يعني نحن كلجنة تقصي الحقائق نوافق على مواطن ونجعله مشمول ضمن ضوابطنا، إلا أنه بعد صدور السك يتبين أن هذا الشخص لم يتمكن من أن يعرض مستمسك أصلي، وبالتالي نحجب السكوك عنه وبالتالي نرسلها مرة ثانية إلى المالية.
كم عدد المعاملات المزورة؟
يعني لدينا بالعشرات، وتم مخاطبة اللجنة العليا وإرسال لائحة بالمزورين، لكن الحمد لله والشكر يعني من خلال تقصي قدرنا أنه نسيطر على الوضع، ولدينا أيضا أقراص، أتينا هذه الأقراص من السليمانية ومن أربيل لمعرفة من هو كان في أربيل أو سليمانية من خلال البطاقة التمنية.
هناك أيضا مسألة 140 أيضا، هناك الأراضي المصادرة، يعني أراضي زراعية كبيرة،
يعني أراضي زراعية، وإحنا قرارنا هو إلغاء العقود الزراعية، يعني وليس يعني إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها، نحن لسنا مختصين في إعادة الأراضي لأصحابها أو الشرعيين، نحن صدرنا قرار إلغاء العقود الزراعية التي أبرمت من قبل نظام البعيد مع فلاحين من غير منطقة كركوك، لكن يبقى حسم النزاعات وإعادة ملكية الأراضي إلى أصحابها من مهمة هيئة نزاعات الملكية.
كان هذا لقاء مع عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 تحسين كهية، تحدث عن سير عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. We'll be right back.
Terk gün altı harman gülüm aman aman aman. Terk gün altı harman gülüm aman aman aman. Katmime çıktı ferman diyar aman aman aman. Katmime çıktı ferman diyar aman aman aman. Yar iki köyde giymiş gülüm aman aman aman. Yar iki köynek giymiş gülüm aman aman aman. Biri dert biri derman gülüm aman aman aman. Biri dertli ah biri derman diyar aman aman aman. Ay ahir zaman her gün dalası yaman. Bu bağın dalası yaman. Nerede bir esmer görsem başının belası yaman. Nerede bir güzel görsem ben onun kölesi yaman. Her iki gün dalası yaman. Bu bağın dalası yaman. Nerede bir esmer görsem başının belası yaman. Nerede bir güzel görsem ben onun kölesiyim. Kerkük'ten çıktım yola gülüm aman aman aman. Kerkük'ten çıktım yola gülüm aman aman aman. Bakı'da verdim ola gülüm aman aman aman. Bişkek'te verdim ola diyar aman aman aman. Beni öldüren esmer gülüm aman aman aman. Beni öldüren gökçek gülüm aman aman aman. Hasretin butlu ola gülüm aman aman aman. Ayrılık butlu ola diyar aman aman aman. Ey ahir zaman karputun kalası yap. Bu bağın lalası yam. Nerede bir esmer görsem başının belası yam. Nerede bir yakşı görsem ben onun köllesi yam. Kerki gün galası yam. Bu bağın lalası yam. Nerede bir esmer görsem ben onun köllesi yam. Nerede bir güzel görsem başının belası yam.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة هاوراتي نصف أسبوعية الأهلية: بات من المقرر توحيد الوزارات الثلاث المتبقية في إدارتي السليمانية وأربيل السابقتين، وستعطى حقيبتا المالية والداخلية إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارة البيجمرجة يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكتب الصحفي نبذ قران في صحيفة هاوراتي مقالا طالب فيه رجال الدين ألا يتدخلوا في شؤون الحكومة، وعاتب رجل الدين النائب في البرلمان الذي لم يصوت لصالح قانون تنظيم العمل الصحفي لأنه اعتبر ذلك من واجبه تجاه الله. وسأله الكاتب: إذن لماذا لم يؤدي واجبه تجاه الله حين تسلم من الحكومة $30,000 لشراء سيارة ويتقاضى راتبا شهريا ضخما في الوقت الذي هناك مسلمون لا يملكون طعام العشاء؟ واستمر الكاتب في مقاله يطالب الرجال الدين الابتعاد عن موضوع المدارس وعدم الكتابة عن موضوع الاختلاط. وفي مقال تحريري لهوا جمال جاء فيه أن مقتل أي جندي تركي يضر كثيرا بالقضية الكردية. وصحيفة آسو اليومية المستقلة تؤكد في مقال لها أن حزب الدعوة سيقوي موقعه في كركوك عن طريق الإسناد العشائري. ويقول الدكتور لطيف الحاج النائب في البرلمان العراقي أن حزب الدعوة يتلقى تعليماته من خارج العراق. وصحيفة كردستان يونيو اليومية السياسية كتبت تقول لإدانة جرائم البعث جرى في النجف مراسيم واسعة لإبداء الاستنكار أثناء تشييع رفات الضحايا. وخصص الدكتور السلام بايز القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حلقة اليوم من سلسلة مقالاته إلى موضوع العلاقات بين الحزب والحكومة. قال أنا مؤمن بتحويل الأجهزة الحكومية والحزبية إلى مؤسسات والتأكيد على فصل السلطات، وأنا أقف ضد التزكية الحزبية. يجب أن يكون هناك إطار قانوني للجميع والكل يتحمل المسؤولية سواسية، كما وقف الكاتب بوجه المزاج الشخصي والقرارات الفردية. وأخيرا نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشيروان بارزاني التقى السفير الفرنسي وتناول اللقاء دور فرنسا في أعمال كردستان. كما نقلت الصحيفة تصريحا لنائب وزير الخارجية الأمريكية الذي قال يجب معالجة قضية كركوك وفق المادة 140 من الدستور، ومنها تنطلق خطوات التنفيذ. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة العرب اليوم عن وزير الخارجية العراقي هشام زباري أن الولايات المتحدة والعراق قريبان جدا من التوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد حول الوجود الأمريكي، مشيرا إلى العمل على أفكار جديدة بهذا الشأن. وأضاف أن هناك أفكار جديدة وصياغات جديدة ولغة جديدة ممكن أن تكون مقبولة، لكن القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن، مضيفا أن هذا يحتاج إلى عدة قرارات سياسية جريئة، لكنه رفض تحديد أي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. يقول الغد أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية رفض اعتبار زيارة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إلى بغداد زيارة مفاجئة، وأوضح أن الإعداد للزيارة بدأ منذ شهر أيار الماضي، لافتا إلى أنها لقيت ترحيبا كبيرا، ونفى الحديث عن أي ضغوط أمريكية لإتمامها، وقال إن هذا الحديث مغلوط لأن مصر أثبتت مرة بعد أخرى أنها لا تخضع في قراراتها إلى مثل هذه الأقاويل، وأن الرغبة المصرية في إعادة تنشيط أي بعد دبلوماسي وإعادة فتح السفارة في بغداد تأتي من الرؤية المصرية. وتقول الدستور أن اللواء الركن محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أعلن أن قوة تابعة لوزارة الدفاع قبضت ظهر أمس في إحدى قرى محافظة ديالى على المسؤولة عن إعداد وتهيئة الانتحاريات في تنظيم القاعدة، وقال إن القبض على ابتسام عدوان البالغة من العمر 38 عاما يأتي إثر ورود معلومات حول وجودها في إحدى القرى شرق بعقوبة، وأن عدوان مشرفة على إعداد الانتحاريات ولقبها أم فاطمة وقبض عليها في قرية حمادي. من تعليقات الكتاب يقول صالح القلاب في الرأي أن على تركيا أن تكون يقظة، وأنه على عبدالله جول ورجب طيب أردوغان أن يتحليا بالصبر والحكمة، وأن يسعيا لكسب مسعود البرزاني وجلال الطالباني وإيران وأكرادها أيضا إلى جانبهما. إنه عليهما أن يدركا خطورة العواقب المترتبة على دخول أكراد العراق وأكراد إيران المعركة إلى جانب حزب العمال التركي الكردستاني، فمثل هذا التطور سيعني بالنتيجة تحويل المشكلة التركية الداخلية إلى أزمة إقليمية، وهذا لن يكون في صالح الأتراك كدولة موحدة لا على المدى القريب ولا على المدى الأبعد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أعلن مدير بيطرة دهوك الدكتور لقمان طيب ظهور 43 حالة بمرض الأنثراكس أو ما يسمى بالجمرة الخبيثة بين المواشي في منطقة نهلة التابعة لقضاء أقرى جنوب شرقي محافظة دهوك، موضحا أنه تم التخلص من الحيوانات المصابة والقيام بعمليات تلقيح واسعة للحيوانات في القرى المجاورة للمنطقة. كما أشار الدكتور طيب أن هذا المرض ينتقل إلى الإنسان، فمن الضروري عدم شراء الحيوانات من المناطق المصابة والابتعاد عن أكل لحومها والالتزام بتعليمات الكوادر البيطرية في المنطقة. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
أفاد مصدر من مديرية بيطرة دهوك أن حالات من مرض الأنثراكس أو ما يسمى بالجمرة الخبيثة التي تصيب المواشي قد ظهرت في منطقة نهلة التابعة لقضاء عقرة في محافظة دهوك. وبحسب قول الدكتور لقمان طيب مدير بيطرة دهوك، فإن عدد الحالات التي ظهرت بين هذه الحيوانات قد وصلت إلى 43 حالة.
لقد ظهرت الحالات المشتبهة بها بحالة الأنثراكس أو الجمرة الخبيثة في منطقة نهلة تابع لقضاء عقرة لناحية دينارتة في محافظة دهوك، وتم أخذ المسحات الدموية الخاصة بهذا المرض وتم تصبيغها وتشخيصها من قبل مديرية بيطرة دهوك في محافظة دهوك، وكانت النتيجة بوزيتيف لمرض أنثراكس. وفي الحال تم إبلاغ جميع الجهات ذوي العلاقة ومنها وزارة الصحة أو مديرية العامة للصحة وكذلك قائم مقامية قضاء عقرة ومحافظة دهوك، حيث كانت نسبة النفاق أو عدد الحيوانات النافقة من الأغنام والماعز والأبقار 43 حالة، والحالات المصابة بين الإنسان وصلت إلى 43 حالة، وهي حالات الجلدية الخفيفة ولا تضطر إلى الخوف والارتباك.
وللسيطرة على هذا المرض بيّن طيب أنهم قاموا خلال الأيام الماضية بحملة تلقيح واسعة للحيوانات في القرى المتواجدة في المنطقة والبالغ عددها 15 قرية.
أثناء اجتماعات متكررة ومكثفة مع الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض، وهي منع تجوال أو نقل الحيوانات من المنطقة المصابة إلى مناطق أخرى، وتم بالتشاور مع الجهات البيطرية في المنطقة إعطاء المضادات الحيوية طويلة الأمد للحيوانات المصابة وغير المصابة للمنطقة المعرضة للإصابة. والحمد لله نتيجة لهذه المضادات الحيوية تم وقفة حالات النفوق بين الحيوانات.
سليم يونس أحد فلاحي منطقة نهلة والذي أصابت بعض حيواناته بهذا المرض قال:
قبل عدة أيام لاحظنا وجود حالات مرضية بين المواشي والحيوانات، وقمنا بإبلاغ فرق البيطرية في منطقتنا، لاحظوا وجود نفوق بين المواشي والحيوانات وأبلغونا بوجود حالة مرضية وهي جمرة الخبيثة. في البداية خفنا أن تزيد هذه الحالات وتنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، ولكن تمت معالجة هذه المشكلة وتم إعطاء لقاح ضد هذا المرض والحمد لله.
إلى ذلك أشار الدكتور لقمان طيب إلى أن هذا المرض متواجد في العراق منذ زمن بعيد.
هذا المرض موجود في العراق منذ أزمان وأزمان وقرون، ولكن اندلاعها قليل، حيث يجري تلقيح الحيوانات في عدة مناطق من كردستان والعراق بصورة عامة دوري وسنوي.
وأشار طيب إلى أن هذا المرض من الممكن أن ينتقل إلى الإنسان أيضا.
يجب اتباع جميع إرشادات التربية الجيدة الصحيحة اللازمة، يجب اتخاذها وتطبيقها بحذافيرها. ثانيا، عدم شراء حيوانات من مصادر غير معروفة، يجب أن تكون ملقحة أو مزودة بشهادة بيطرية. ثانيا، يجب أن لا تشتري حيوانات في المناطق المصابة، وعدم تجوال حيوانات من المناطق المصابة إلى مناطق سليمة، وعدم ذبح حيوان مشكوك به، ويجب دفنه بعمق مترين تحت الأرض خوفا من افتراسها من قبل الحيوانات البرية وكذلك ظهورها عند جريان ماء بشكل كبير مثل الفيضانات وإلى آخره.
جدير بالإشارة أن وزير الزراعة في إقليم كردستان كان قد قام بزيارة إلى هذه المنطقة قبل يومين للإطلاع عن كثب على الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار هذا المرض. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، ينتاب الوسط النسوي العراقي شعورا بالقلق والتوجس إزاء حظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة التي ستجري نهاية العام الحالي وفق نظام القائمة المفتوحة. عضو مجلس النواب العراقي ألا طالباني تحدد مصدر القلق من نظام القائمة المفتوحة بنقطتين: الأولى تتعلق بعدم تقبل المجتمع العراقي بنسائه ورجاله لمفهوم التمثيل السياسي للمرأة، وقصور الأحزاب السياسية في تهيئة المرأة لكي تكون في مركز القرار السياسي. وتقود المنظمات النسوية العراقية تحركا باتجاهات متعددة من أجل وضع آلية جديدة تضمن حصول المرأة على حصتها كاملة في مجالس المحافظات. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
على الرغم من نص قانون انتخابات مجالس المحافظات على تحديد نسبة 25% من تلك المجالس للنساء، إلا أن الوسط النسوي العراقي ما زال يشعر بالقلق والتوجس إزاء حظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة التي ستجري نهاية العام الحالي على وفق نظام القائمة المفتوحة، وهو النظام الذي يشكل مصدر القلق النسوي كما تشير عضو مجلس النواب العراقي آلة طالباني.
القائمة المغلقة طبعا كانت ستضمن تمثيل ما لا يقل عن 25% اللي هي المادة 11 من القانون، مثل ما صار في انتخابات السابقة وفي انتخابات مجلس النواب أيضا اللي هي ترشيح اسم امرأة بعد كل اسمين لرجل. هذا طبعا هناك نوع من الضمان لوجود نسبة ثلث المرأة. القائمة المفتوحة طبعا مع إيجابياتها الكثيرة هناك تخوف لأن المرأة ستكون تمثيلها أقل من مستوى الطموح.
وتحدد طالباني في تصريح لإذاعة العراق الحر مصدر القلق من نظام القائمة المفتوحة بنقطتين:
أولا، مفهوم التمثيل السياسي للمرأة لم يصبح مهضوما بعد في العراق أو مقبولا بالشكل الذي نطمح أو نرجو، لأنه لا زالت المرأة لا تؤمن بالتمثيل السياسي للمرأة، يعني لا يزال المجتمع برجاله ونسائه لا يرون المرأة ممكن أن تكون سياسية وتمثلهم وتكون مولدة في مراكز قرار. النقطة الثانية بأنه أيضا الأحزاب السياسية وحتى في أوساط غير السياسية لم نحاول خلال سنوات فائتة أنه نهيئ المرأة لتكون في مركز قرار السياسي.
لكن الناشطة النسوية ورئيس رابطة المرأة العراقية هناء أدوار تحصر أسباب التوجس بالمجتمع الذي تقول إنه ما زال مجتمعا ذكوريا.
مجتمعنا مجتمع ذكوري، مجتمع فيه يقبل الرجل أكثر ما يقبل المرأة أن تتصدر المجالس وأن تتصدر المحافل وأن تتصدر المنابر. وبالتالي في مجالس المحافظات وهسه الغالب الطابع الغالب راح يكون الطابع العشائري، الطابع القبلي، الطابع الشخصي اللي يعني ينطي واجهة محددة.
وتقود المنظمات النسوية العراقية حملة باتجاهات متعددة من أجل وضع آلية جديدة تضمن حصول المرأة على حصتها كاملة في مجالس المحافظات.
هناك آلية اللي ناقشناها مع الأمم المتحدة في العراق الذين ساعدونا كثيرا، وكان هناك أكثر من لقاء وأكثر من جلسة مع خبرائهم. فكرة القاسم المشترك في عدد الكراسي مثلا في مجلس القائمة الواحدة بأنه يتوزع مرة أخرى حسب التسلسل، فتكون مثلا الأقل عددا من أكبر العدد من النساء في مكان أقل عددا من الأصوات من تسلسل الرجال. يعني هناك آلية ولكن أيضا تطبيقها ليس بالسهل.
أما نتائج التحرك النسوي مع مفوضية الانتخابات فتشير إليها هناء أدوار:
مصدر القلق أنه كان يتصور البعض أنه إذا ما حازت على العتبة المحددة أو الحد المحدد للفوز بمقعد في مجلس المحافظة قد يعني ذلك حرمان المرأة من المقعد، لكن بالحقيقة بالتفاهم مع أيضا مفوضي المستقل للانتخابات وأيضا من الواضح من المشرعين أنه ما دام القانون قد حدد نسبة تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 25، فيعني ذلك بالضرورة أيضا إيجاد أنظمة ملائمة تحقق ذلك بالرغم من عدم حصول المرأة على العتبة المحددة أو الرقم المحدد للفوز بمقعد مجلس المحافظة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان إلزام مجالس المحافظات بنسبة 25% للنساء يشكل محاباة للمرأة في الظرف الراهن كما تشير بعض القوى السياسية العراقية، تقول أدوار:
هذه من تنتهي مسألة التمييز التاريخي ضد المرأة، من يتحلى المجتمع بوعي عالي وبمسؤولية أنه المجتمع ومناصب ومناصب صنع القرار تتحدد بوجود الجنسين وليس الجنس الواحد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
طير من يرضاها أيامنا ينساها.
أما الآن سيداتي وسادتي فنقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على الأزمة المتواصلة للقطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على الأزمة المتواصلة للقطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج، وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة. ما تزال الأزمة التي نشأت في أسواق المال الأمريكية نتيجة انهيار أو إفلاس بعض المؤسسات المصرفية العريقة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته، ولم تفلح خطة الإنقاذ التي أعدتها الإدارة الأمريكية بكلفة 700 مليار دولار وحازت على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي بعد مناقشات مستفيضة، لم تفلح في الأيام الماضية بتهدئة الأزمة التي امتدت إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية. لكن مسؤولين في واشنطن أكدوا أن النتائج الإيجابية لخطة الإنقاذ سوف تظهر خلال الفترة المقبلة، هذا فيما تواصل الحكومات الغربية والبنوك المركزية جهودا منسقة من أجل التصدي للأزمة، خاصة وأن أجواء القلق التي اجتاحت العديد من الدول باتت تؤثر بشكل ملحوظ على مؤشرات البورصات العالمية. ويتفق محللون اقتصاديون أن هذه الأزمة التي نشأت نتيجة انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة هي أسوأ أزمة تواجه النظام المصرفي في 80 عاما. وفي منطقة الخليج ذكر مسؤولون اقتصاديون أن الانخفاض الذي شهدته مؤشرات الأسهم في بعض البورصات المحلية مؤقت، ولتحليل تداعيات الأزمة المتواصلة في أسواق المال الرئيسية على الاقتصاد العالمي ومنطقة الخليج أجريت المقابلة التالية مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية في الرياض. خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونغرس بمجلسيه لإنقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة كان من المؤمل أن يكون لها نتائج إيجابية، ولكن يبدو في اليومين الماضيين تحديدا انتشرت الأزمة أو ملامح أزمة إلى أماكن أخرى في العالم، يعني خاصة الولايات المتحدة، بل وتعدى ذلك إلى يعني منطقتنا العربية. كيف تفسر ذلك؟
هو في الحقيقة إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية كان من المفترض أن تعكس تأثير إيجابي على الأسواق العالمية، لكن ما حدث في الحقيقة هو عكس ذلك، نتيجة المخاوف لدى المستثمرين في الأسواق العالمية أن خطة الإنقاذ قد لا تكون كافية، وأن عاجز القلق لا زال هو المسيطر أو المشهد السائد في الأسواق العالمية. لكن هناك أمر آخر، هو أن الأسواق المحلية والأقليمية مستغرب جدا أن نلاحظ التأثير المباشر والمبالغ فيه لما يحدث في الأسواق العالمية، إذ غير غائب عن أنظار جميع المحللين الاقتصاديين والماليين أن النتائج المالية في الشركات المدرجة في الأسواق المحلية لا زالت تسجل نمو في الأرباح أو على الأقل استقرار، وبعد مرور سنة من بدء الأزمة التي بدأ في منتصف العام 2007 لن نرى أي بنك قام بالإفلاس أو تخصيص مبالغ ضخمة أثرت على مركزه المالي من حيث التضرر بالأزمة المالية العالمية. إذن واضح أن هناك فصل بين الوضع الاقتصادي المنتعش في الأسواق الإقليمية والأسعار الأسهم التي تمثلها هذه الشركات. بينما ما يحدث في الأسواق العالمية هناك ترابط من حيث أن هناك سلسلة انهيارات حدث في بعض البنوك، أيضا عمليات إنقاذ سمعنا عنها لبعض البنوك، وهو ما دفع الحكومات الغربية لمحاولة التدخل لضخ سيولة كافية في الأسواق الائتمانية في تلك الأسواق. لذلك ما أسواق الأسهم العالمية تبدو تعكس الصورة السلبية والمتشائمة للوضع الاقتصادي في تلك الأسواق، بينما الأسواق المالية الأقليمية تبدو الآن منفصلة عن الوضع الاقتصادي في المنطقة.
ولكن ما هي أسباب تدني يعني بعض المؤشرات في بعض البورصات العربية خلال اليومين الأخيرين؟
هي مشكلة الثقة، هو ما يحدث الآن هي عامل نفسي، قلق نفسي. المسيطرون دائما في الأسواق العالمية هم الشركات الاستثمارية والصناديق السيادية والصناديق الاستثمارية، هم يشكلون الغالبية الكبرى من التداولات، وبذلك هم يؤثرون على قيمة الأسهم في تلك الأسواق. بينما ما يحدث لدينا مؤثرهم الأفراد وكبار المتعاملين وبعضهم مضاربين، فلذلك تبدو العملية الآن مختلفة لدينا في الأسواق المحلية، لأن المسيطر في قيمة التداولات في الأسواق المحلية هم المستثمرون الأفراد وليس المؤسسات الاستثمارية، هم المحترفين الاستثمار خلينا نسميهم.
هل تعتقد أن هؤلاء الأفراد يعني مثلا يستغلون هذا الوضع؟
بعضهم نعم، أعتقد أن بعض وبالذات كبار المضاربين يجعلون استغلال الأوضاع ويدفعون بالسوق من خلال عرض كميات كبيرة في الأسهم ضمن محافظهم، لأنهم من كبار مضاربين ولديهم تأثير مباشر، ولسيما إذا علمنا أن قيمة التداولات منخفضة جدا في الأسواق أصبحت الآن. وبالتالي على سبيل المثال في السوق السعودي الآن قيمة التداول المتعدلة اليومي 2 مليار، وأمس كانت حدود مليار ونصف، وبذلك تبدو هذه القيمة ليست بصعبة المنال على عدد محدود من المضاربين للسيطرة عليها. وبذلك يبدو أن كل عملية تراجع وتلاها أيضا الارتفاع، ولاحظنا ذلك منذ بداية العام أن هناك عدد من المرات تراجع خلال السوق بنسب معينة 10-15% وعاد وارتد خلال فترة أسابيع قليلة، وخلال فترة الارتداد نلاحظ أن هناك مكاسب يحققها هؤلاء المضاربون. إذا من المستفيد بالنهاية من هذه التراجعات؟ لا يبدو أن أحد المستفيد غير المضاربين.
طيب أستاذ هشام التفاحة، بعيدا عن البورصات قليلا يعني لننظر إلى اقتصادنا يعني في المنطقة الذي يعتمد أساسا على النفط، يعني أيضا نتيجة الأزمة التي يعني حدثت في الولايات المتحدة ويبدو أنها انتشرت إلى أوروبا وأجزاء أخرى، أثر ذلك أيضا على أسعار النفط التي يعني تراجعت في الآونة الأخيرة إلى حوالي 90 دولارا للبرميل. يعني ألا ترى أن هذا أيضا سوف يؤثر على اقتصاد المنطقة إذا استمرت الأزمة، وربما ينعكس على أوضاع البورصة أو البورصات الخليجية بشكل غير مباشر؟
أخي الكريم، أسعار النفط بعد تراجعها كما قلت الآن هي عن مستوى 90 دولار. لا ننسى أن 90 دولار هو لا يزال مرتفع مقارنة بالعام الماضي، يعني العام الماضي اللي هو متوسط سعر النفط كان حوالي 72 دولار، ف90 هي ارتفاع بنسبة حوالي 25% عن العام الماضي. فهنا هو ليس سعر منخفض، هو سعر منخفض مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله سعر النفط البالغ 145 دولار، والذي كان أيضا هو مستوى غير مبرر ومرتفع جدا. أنا أرى برأيي أن سعر النفط حتى لو وصلت 80 دولار أو 70 دولار فهي تظل منطقية وواعدة لتحقيق استقرار في اقتصادات المنطقة، خصوصا إذا علمنا أن معظم اقتصادات المنطقة وبالذات مناطق دول الخليج تبني ميزانياتها على أسعار متحفظة جدا لأسعار النفط. أيضا كذلك أن المستويات القياسية لأرباح الشركات المدرجة في الأسواق المدرجة في الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية سجلت في العام 2006 وفي العام 2005 وبداية العام 2007، تلك الفترة التي شهدت أعلى مستوى في الأرباح. طب في تلك الفترة كانت أسعار النفط في حدود 60 والسبعين، كانت أقل من الآن. فليس بالضرورة أن تراجع أسعار النفط يؤدي لتراجع حاد في أسعار أو في أرباح الشركات المدرجة.
صحيح، ولكن أستاذ هشام، ماذا لو إن انتعشت الأوضاع، يعني كما تقول الإدارة الأمريكية، خلال شهر أو شهرين، وعند ذاك يمكن نرى يعني ارتفاعا جديدا لأسعار النفط؟
قد يحدث ذلك، لكن كما قلت لك أن من يكبح اللي هي عامل المخاوف لدى المتعاملين في الأسواق العالمية، ويريدون أن يروا بعض الاستقرار في الأزمة المالية، يريدون أن يروا ذلك كنتائج مالية في الشركات، لذلك فهم يقرؤون النتائج المالية ويتابعون نتائج الشركات والوضع الاقتصادي، فهم يريدون أن يروا أرقاما تعكس استقرار أوضاع المالية، مثل انخفاض معدل البطالة، بدء النمو الاقتصادي بالاستقرار وليس التراجع كما يحدث في أمريكا. النتائج المالية الشركات تظهر على الأقل استقرار وليس تراجع، ولا يدون أن يروا مخصصات خسائر ضخمة كما لاحظوها في الأرباع الماضية. لكن الآن ما يؤثر على عمل الثقة لدى المتعاملين في الأسواق المحلية، هم يريدون أن يروا انتعاش الأسواق العالمية ويتجاهلوا النتائج المالية المنتعشة في الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية. لذلك أنا برأيي هناك فريقين في الحقيقة في الأسواق العالمية، فريق متشائم وفريق متفائل. نرى الفريق المتفائل يعكس تأثيره على العملات وخصوصا في الدولار، نرى ارتفاع الدولار مقارنة باليورو، والفريق المتشائم يعكس تأثيره على الأسواق العالمية وأسواق الأسهم في داو جونز ونازداك. ولكن يجب أن ننسى أن في ظل زوبعة المشاكل الاقتصادية في أمريكا والولايات المتحدة وفي الأسواق العالمية، أن لا زالت الأسواق العالمية كداو جونز ومؤشر ناسداك تسجل تراجعات أقل بكثير من التراجعات في الأسواق المحلية.
طيب سؤال أخير أستاذ هشام تفاحة، بالنظر إلى ترابط العملات المحلية بالدولار، هل يمكن لمنطقتنا يعني أن تتجنب نتائج سلبية قد تنتج عن أي أزمة مشابهة في المستقبل؟
هو كما تعلم الأخ ناظم، الآن الاقتصاد العالمي بات أكثر ترابطا من قبل 3 سنوات 4 سنوات مع وجود منظمة التجارة العالمية والعوامل الجديدة التي تراها الاقتصاد العالمي. لكن التأثير الذي قد يكون سلبي جدا هو في حال التراجع حاد في سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاع السلع، لأن السلع مقيمة بالدولار الأمريكي، وأسواق السلع العالمية دائما تتداول بالدولار الأمريكي. ولاحظنا بالفترة الأخيرة أنه الأسعار النفط كانت ترتفع مع انخفاض الدولار الأمريكي، وأن الدولار الأمريكي ينتعش فأسعار النفط تنخفض، وأيضا ليس أسعار النفط من السلع الأخرى. فلذلك هي عملية تحوط لدى المتداولين في الأسواق العالمية، أنهم يلجؤون إلى شراء السلع عند انخفاض الدولار. فلذلك إذا في حال انخفض الدولار الأمريكي مستويات حادة جدا، وبذلك بات ذلك قد يشكل تهديد لدينا بشأن التضخم المستورد. لكن لنا في الحالة في هذه الحالة، في حال تراجع حاد في الأسعار، أسعار صرف الدولار الأمريكي، سترتفع الأسعار النفط من جديد، وبذلك فالتأثير متوازن هنا، أنه سعر صرف الدولار الأمريكي الذي ترتبط به العملات الخليجية، معظم العملات الخليجية قد يرتفع قد ينخفض، ولكن ترتفع أسعار النفط اللي هو المؤثر البارز في ميزانيات الدول الخليجية. فهي زي عملية أوفسيت أو توازن في التأثير.
المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من الرياض، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر. منكم فلاشبا.
إذاعة العراق الحر.